ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الأماجد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، مما هو معلوم لدى كل منكم أن لكل دين أساس، ولكل دين دعامة، ودعامة هذا الدين القويم هي الصلاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الفرق بين المسلم والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومما هو معلوم أيضا أن الله عز وجل حينما ذكر صفات أهل الجنة في قرآنه افتتحها بالصلاة واختتمها بالصلاة، فقال سبحانه في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. ثم اختتم صفات أولئك القوم الذين يرثون الجنة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلأهمية الصلاة ذكرها الله في افتتاح هذه الصفات وفي اختتامها. ورب العزة تبارك وتعالى في قرآنه ذم كل الناس ووصفهم بالجبن والبخل والهلع، ولم يستثن منهم إلا صنفا واحدا هم المصلون. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا. والإنسان اسم جنس يعم جميع الناس، كل الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يعني بخيلا. إلا من؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فاستثنى رب العزة هذا الصنف وحده، لأن الصلاة هي التي تعود المسلم على الكرم، وتمنع المسلم من البخل، وهي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر والفحشاء. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر معلوم لديه، والحمد لله رب العالمين. وكثير منا يحافظ على الصلاة وإن كان في بعضنا تقصير. فلو أنني سألتكم الآن فقلت: من منكم صلى الصلوات الخمس في جماعة اليوم؟ من؟ المسجد كله أو نصفه مثلا. لكنني لو جئت قريبا فقلت: من منكم أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس؟ هنا يتناقص العدد، لأن بعضنا ممن استحوذ عليه الشيطان ولم تكن الصلاة كبيرة في قلبه وعظيمة في وجدانه، لأنه ليس من الخاشعين الذين قال الله عنهم: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا يأتي الصلاة إلا دبارة. فقد يأتي في الركعة الثانية أو الركعة الأولى، أو يأتي وقد ركع الإمام، ولا يدري هذا المسكين أن السلف الصالح كان إذا فاتت أحدهم تكبيرة الإحرام عزوه، قالوا: آجرك الله في مصيبتك خير. فاتته تكبيرة الإحرام، يعني أتى في الركعة الأولى والإمام يقرأ الفاتحة، أصبحت في حقه مصيبة، وحقا إنها مصيبة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: منا من يصلي منذ 5 سنوات، ومنا من يصلي منذ 10، ومنا من يصلي منذ 20 سنة، ومنا من يصلي منذ 40 سنة، لكن من منا يخبرني بصلاة واحدة منذ عقد حتى الآن صلاها فكان مع الله عز وجل من التكبير إلى التسليم؟ من منا يقول: كنت في صلاة واحدة منذ 20 سنة؟ تخير من هذه 20 سنة أو من 40 سنة التي صليتها لله عز وجل صلاة واحدة كنت خاشعا فيها لله عز وجل من تكبيرة الإحرام حتى تسليمة الختام. أظن أن هذا نادر جدا، بل عزيز جدا، بل هو أعز في الناس من الكبريت الأحمر. ألا تعلم أن أول علم يرفع من هذه الأمة هو الخشوع؟ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن: أول علم يرفع هو الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد فلا تجد رجلا خاشعا. والعياذ بالله. علم الخشوع هذا علم، ولكنه علم قلبي يرزق بالتقوى، فاتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لو نظرنا إلى صلاة كثير منا اليوم لوجدنا أحدنا إذا دخل في الصلاة ابتدأه الشيطان بالمشاريع، فهو يقرأ الفاتحة يبدأ في مشروع، فإذا ركع استكمل المشروع، فإذا سجد كان في المشروع، وقد يختم الأربع ركعات وهو لم ينتهي من مشروعه. هذا يحدث، بل إن أحدنا قد ينسى الشيء فإذا دخل في الصلاة ذكره به الشيطان. ما هذا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وتسلط الشيطان على القلب. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: علاج الانشغال في الصلاة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين المخبتين، وأن يعيننا على الخشوع في الصلاة. فإنه يا إخواني من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء دخل الجنة. هذا قول من؟ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن عثمان. إذن ما هو العلاج؟ قد عرفنا الداء، كلنا مبتلى بهذا الداء العضال، كيف نعالجه؟ العلاج سهل ميسور أيها الأحباب، فانتبهوا جيدا. والعلاج يتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول أمور ينبغي فعلها قبل الصلاة، والثاني أمور ينبغي فعلها أثناء الصلاة، والثالث أمور ينبغي فعلها بعد الصلاة. وسوف أكمل لكم هذه الأمور باختصار إن شاء الله تعالى. أما الأمور الأولى فهي التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. أولا معرفة أسرار الوضوء. عجيب، وهل للوضوء أسرار؟ نعم، لقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، أو قال المسلم، إذا قام فتوضأ فغسل يديه خرجت الذنوب التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره. فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب التي اقترفتها عيناه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه. فإذا غسل رجليه خرجت الذنوب التي بطشتها رجلاه أو مشت إليها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى يخرج من وضوئه نقيا من الذنوب، فإذا صلى كانت الصلاة له نافلة. السؤال: تجرب أن يضع الإنسان ما على أعضائه تغفر ذنوبه؟ عجيب، لابد أن يكون هناك سر في هذا الأمر، لا يمكن أن يكون السر في هذا الماء فقط، لابد أن تكون هناك نواحي إيمانية عقائدية تتعلق بهذا الماء. قال العلماء: إن العبد المؤمن إذا جاء إلى الوضوء فغسل يديه خاطب نفسه وقال لها: أنا الآن أطهر يدي بالماء ظاهرا، فهل طهرتهما من الذنوب باطنا؟ هل طهرت يدي من مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل طهرت إصبعي من لبس الخاتم المحرم علي وهو الذهب؟ هل طهرت هذه اليد من ظلم الناس ومن أخذ الرشوة؟ حينها يقول لنفسه: أعاهد ربي عز وجل أن أطهر يدي من الذنوب باطنا. فإذا تمضمض تذكر ذنوب فمه ولسانه وخاطب نفسه قائلا: كما تطهر لسانك ظاهرا بالماء فعليك أن تعاهد ربك أن تطهر هذا اللسان باطلا من ذنوبه ومعاصيه، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من كل ما يغضب الله عز وجل. فإذا غسلت وجهك فخاطب نفسك قائلا: كما أنك تطهر وجهك بالماء ظاهرا فطهره من الذنوب باطنا، وعاهد ربك ألا تنظر إلى حرام، ولا تنظر إلى مسلم بحقد، ولا تنظر إلى مؤمن باستهزاء واحتقار، أو إلى أخيك المسلم بحسد وغير. وهكذا في كل الأعضاء حتى تخرج من الوضوء بتوبة صادقة نصوح، حينها تخرج من الوضوء ولا ذنب لك. إذن الأمر الأول تذكر أسرار الوضوء. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام، إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة فتذكر النداء الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. تذكر بهذا النداء، حي على الصلاة حي على الفلاح، النداء الأكبر. واعلم أن الناس في الدنيا على أصناف، من سمع المنادي فنداه مسرعا مشتاقا إلى لقاء الله، قام يوم يقوم من قبره نشيطا فرحا مشتاقا إلى لقاء الله. ومن سمع المنادي فتكاسل، قام يوم القيامة من قبره يوم ينشق عنه القبر كسولا يضرب بالأرض تارة ويقوم تارة، كما وصف الله عز وجل الذين يأكلون الربا حين قيامهم من قبورهم. فقال ماذا قال؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أن يقوم يوم القيامة من قبره ويقع ويقوم ويقع كالرجل المجنون المطروع. فإذا سمعت المنادي فانتبه، لا تقل جماعة السنين دول لا يقيمون الصلاة إلا بعدها بنصف ساعة، أقعد نشرب الشاي، اجلس نتكلم، بل إن بعض الناس ليمشي في الطريق ويسمع المنادي فلا يردد هذا الأذان، وإنما ينشغل مع صاحبه بأحاديث الدنيا. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. ثالثا، الاستعداد للصلاة بما يليق بها. ما الذي يليق بالصلاة؟ أنت لو جاءت برقية سريعة وقيل لك أنت مطلوب لوزير المالية يريد أن يقابله بعد 3 أيام، اليوم هو الأحد، فالمقابلة ستكون يوم الأربعاء في مكتبه، ماذا تصنع؟ تظل طوال هذه الأيام الثلاثة تستعد للقاء هذا الوزير، تستعد لللبس، وتستعد للكلام الذي ستقابله به، وتسأل الناس الذين جالسوا الوزراء من قبل، إذا رحت له أقول له يسعد البيت ولا يسعد الباشر، ماذا أقول؟ وإذا دخلت إليه وخاطبني كيف أرد عليه؟ وهكذا تستعد له بما يليق بمقامه. وهذا رجل فقير مسكين، أنت تسمع فقط أن يعطيك مبلغا من المال أو أن يعطيك منصبا من المناصب، فانظر كيف تستعد للقاء ملك الملوك سبحانه وتعالى، كيف تستعد للقاء الله، كيف تستعد لمن تنحني له الجباه، كيف تستعد لمن ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت لهضمته ظهور الأكاسرة سبحانه وتعالى، كيف تستعد للقاء، كيف تستعد لمن يملك خزائن الدنيا والآخرة سبحانه، استعد له بما يليق بجلاله وعظمته. الاستعداد للصلاة بما يليق بها، ولذلك تعرف قوة إيمان الرجل بقدر اهتمامه بالصلاة وبقدر تعلقه بالمسجد. كم بقي على الصلاة؟ كم بقي؟ نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، مشغول بالصلاة. هذا الرجل هو من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية معلق في المساجد كأنه قنديل المسجد معلق فيه. رابعا، إذا جئت إلى الصلاة فعليك بالسكينة والوقار. أنت الآن مقبل على بساط الله عز وجل، فإذا جئت إلى الصلاة فعليك أن تكون ماشيا بخشوع متدبرا أمام من ستقف الآن. ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا توضأ وحضرت الصلاة اصفر لونه، فقيل له ما هذا؟ قال اسكتوا إنكم لا تعلمون أمام من سأقف الآن. سبحان الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تأتي إلى الصلاة بالسكينة والوقار، بالطمأنينة. ولذلك حتى لو أقيمت الصلاة لا تسرع ولا تجري ولا تسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت في أثناء مشيك إلى المسجد أنت في صلاة، تضع قدمك فتحط عنك خطيئة وترفع الأخرى فترفع لك درجة كرما من الله وفضلا سبحانه. خامسا، إذا دخلت المسجد فخلعت عليك فاخلع الدنيا معهما. حافظ نفسك وقل لها لقد انشغلت بالدنيا 4 ساعات فدعيني أتفرغ لربي نصف ساعة. رب الذي خلقني وسواني وأكرمني وأطعمني وسقاني. ولذلك قيل للشافعي رحمه الله كيف تصلي؟ قال إذا وقفت أمام الله عز وجل تصورت الدنيا كأنها كرة ثم قسمتها نصفين فجعلت نصفها على ظاهر يد اليمنى ونصفها على ظهر يد اليسرى فإذا رفعت يدي فقلت الله أكبر رميت الدنيا خلف ظهري وأقبلت إلى الله بقلبي. هذه هي صلاة الخاشعين، هذه هي الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. أما الأمور التي ينبغي فعلها أثناء الصلاة فهي أمر واحد، التدبر فيما تقول وتقرأ، وإليكم بيان ذلك. إذا وقفت أمام الله عز وجل تفتتح صلاتك بماذا؟ نقول نويت صلاتك الله أكبر، صح؟ صح لك؟ خسر. ليه؟ لأن النية محلها القلب، تقف أمام الله وتقول الله أكبر فقط. كذلك إذا جئت إلى الوضوء لا تقل نويت فرائض الوضوء وسننه، لا، خطأ. ولذلك سمع رجل وهو جالس في المسجد رجل يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر جماعة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. قال السنة، قالوا نعم، قال فضل التاريخ واليوم، لازم تحط التاريخ واليوم حتى لا تضيع. سبحان الله، ما هذا؟ ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص؟ وإنما ينبغي أن تقف أمام الله فتستحضر في قلبك الصلاة التي تريد أن تصليها، صلاة العشاء مثلا، ثم ترفع يديك قائلا الله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا اختار الله عز وجل لنا هذه الكلمة نبدأ بها الصلاة؟ لماذا؟ لماذا لم يأمرنا أن نقول سبحان الله نرفع أيدينا أو نفتتح الصلاة بلا إله إلا الله أو الله أكبر أو غيرها من الذكر؟ لماذا لم يأمرنا أن نفتتح الصلاة، أن نفتتح الصلاة بخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله؟ لماذا لم يأمرنا أن نفتتح الصلاة بلا إله إلا الله؟ لماذا جاء بهذه الكلمة بالذات؟ لابد أن يكون هناك سر. نعم، قال العلماء لأن رب العزة جل وعلا يعلم أن المسلم إذا وقف أمام ربه في الصلاة فإن قطاع الطريق سيأتونه من كل طريق، تأتيه الشياطين فتذكره بالعمارات والتجارات فيقول الله أكبر من عمارة أفكر فيها، فتذكره بالتجارة فيقول الله أكبر من تجارة أفكر فيها، فتذكره بالأبناء والزوجة فيقول الله أكبر من زوجة أفكر فيها، فتشغله بأمور الدنيا فيقول الله أكبر من الدنيا كلها، أنا الآن أقف أمام الأكبر فلا ينبغي لي أن أنشغل بالأصغر. الله أكبر، انتبه، سلاح سهل تضربه في صدر الشيطان، الله أكبر، فيتدحرج الشيطان ويذهب القهقرى فتفتح الصلاة. لماذا تفتح؟ إن شئت افتتحت بالتوجه إلى الله فقلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإياك أن تكون كاذبا في ذلك، تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، طيب وجهك موجه، أنت الآن موجه وجهك إلى القبلة، وإنما تريد وجه قلبك، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟
إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما نريد منك توجه القلب إلى الله، فإياك أن تقول وجهت وجهي أي وجهي وقلبي إليك وقلبك ملتفت عن الله عز وجل، ملتفت إلى الدرهم والدينار، ملتفت إلى الوظيفة، ملتفت إلى الغش والخداع للمسلمين، ملتفت إلى تدبير أمور الدنيا، فحينها تكون كاذبا في قولك وجهت وجهي. وإن شئت افتتحت الصلاة بإظهار عظمة الله عز وجل فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني تنزيه لك عن كل نقص وكل ما لا يليق بك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني اسمك ما يوضع على شيء إلا بورك فيه، إذا قلت بسم الله على الأكل بورك، إذا قلت بسم الله على الذبيحة بورك فيها وحلت للأكل، وإذا نسيت أن تذكر اسم الله على الذبيحة سحر ميتا ميتا. وهذا أرجح الأقوال من الأقوال الثلاثة، من نسي أن يسمي عند الذبح وذبح وناسى الحمد وبعد ما صارت رقبة الدجاجة ليش تقول أنت ما سميت؟ من نسيت سمي والله ماذا مصنع؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء. الأحناف يقولون إن ترك التسمية عمدا أو ناسيا فالذبيحة صحيحة لأنه مسلم، والشافعية يقولون إن نسي إن تركها متعمدا فميتة وإن تركها ناسيا فذبيحته صحيحة لأنه مسلم، استدلال حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ياتنا لحم من أناس حديث وعهد بإسلام فلا ندري أذكر اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. والقول الثالث أن الرجل إذا نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة أصبحت الذبيحة ميتة سواء ترك ذلك عمدا أو نسي، وهذا القول هو الراجح. نفوت ولا نعطيك الأدلة؟ نعطيك الأدلة. رجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى وقال لأن التسمية شرط من شروط صحة الذبح. ما الدليل على ما شرط؟ قال قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن يشترط أن يذكر اسم الله على الذبيحة، فما دامت التسمية شرطا من شروط صحة الذبح فلا تسقط لا عمدا ولا نسيان. مثال واحد، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. واحد صلى وبعد ما سلم قال يا عم الشيخ قال والله انا نسيت اتوضا وصليت بدون وضوء، ماذا تقول له؟ اعد الوضوء واعد اليه واعد الصلاة. لماذا؟ لان الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. فقال كذلك الذبح نسي شرطا من شروط صحة الذبح فالذبيحة ميتة. وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا حفظه الله الشيخ محمد بن صالح بن عثمان. فإن قال قائل ماذا تقولون في حديث عائشة؟ قال سموا أنتم وكلوا. طيب نحن نسمي نسينا نحن التسمية فنسمي نحن ونأتي. نقول الحديث صحيح لكن ينبغي أن تكون دقيقا في تخريج المناطق، لأن العلماء قد يتساوون في علم الأدلة في الحكم لكنهم يختلفوا في تخريج المناطق. ما هو المناطق؟ تخريج الواقعة وتنزيل النص على الواقع. حديث عائشة ماذا تقول فيه؟ تقول يا رسول الله جاءنا يأتينا اللحم من أناس حديث وعهد بالإسلام ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، يذكرون اسم الله ولا إيه؟ فقال سموا أنتم وكل. الأول، هل أنت حينما أو عائشة حينما يضع أمامها هذا الطعام هي متأكدة أنهم نسوا ولا لا تدري؟ لا تدري، قد يكون كم وقد يكون لم يذكر اسم الله، هذه واحدة. لكن صاحبنا إيه؟ متأكد أنه ما سمى. الأمر الثاني أن القاعدة الأولية تقول إن الفعل المحتمل أمرين إذا وقع من أهله كان صحيحا حتى يثبت العكس. طيب يعني الذبيحة ذبيحة مسلم ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، فهو صحيح نعتقد فيه الأصل أنه ذكر اسم الله حتى يثبت لدينا باليقين أنه لم يذكر. واضح؟ واضح. لكن أنا حينما ذبحت أنا متردد ولا متأكد؟ متأكد أنني لم أذكر اسم الله، فهذا هو القول الراجح والذي تميل إليه. نعم رفع عن أمتي جميل، هذا استشكال واضح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
نعم
بأي صححه الألباني بلفظ الأرض هذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره ضعيف، لكن إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. طيب وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم قال الله قد فعل طب النسيان مرفوع. نعم نقول يا أخي الحكم له متعلقان متعلق في الدنيا ومتعلق في الآخرة.
كيف؟
متعلق الدنيا هو ظاهر الحكم وما يتعلق به فعل العباد، ومتعلق الآخرة هو الإثم والعقاب.
مش واضح؟ أوضح.
حينما جاء الرجل فصلى وقف أمام الله بغير وضوء هذا ذنب ولا ليس بذنب؟ ذنب عظيم من أعظم الذنوب أن تقف أمام الله غير طاهر، هذا ذنب عظيم جدا.
فحينما تلم جل الله في التناج تقول لا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الذنب رفع عنك لأنك إيه؟ كنت ناسي.
لكن يقول له صرفت سحوا لا أعد الصلاة وضع أعد الصلاة، يبقى متعلق الدنيا لابد أن يحدث، ومتعلق الآخرة ده
متعلق الآخرة الذنب يرفع، عفوا الذنب يرفع، لكن متعلق الدنيا إعادة الصلاة لابد. تعال في مسألتين،
حينما وقف رجل فمسك السكين وذبح دجاجة أو ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، ماذا فعل هذا الرجل؟ سكب ذنبا عظيما كبيرا. كيف يمسك بسكين وهو عبد لله ويذبح مخلوقا من مخلوقات الله وهي الدجاجة ولا يذكر اسم الله؟ هذا ذنب عظيم جدا.
لكن لما يقول والله نسيه يقول له ايه؟ رفع عنك هذا الذنب. لكن اكل منها ولا لا اكل؟ يقول له ايه؟ لا تاكل. كانها
ليش كذا؟
اعمش لا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليك. الاخ يقول قل الله عز وجل لا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليك. نعم لو واحد ذبح ذبيحه ولم يذكر اسم الله عليه لا انا اكل منها ولا هو ياكل منها، اصبحت ميت. هو هذا هو السؤال، اصبحت ميت.
اما التسميه فهي واجبه على اكل اللحم وعلى اكل الفطير وعلى اكل الرز وعلى اكل النحل كمان،
صح ولا لا؟
يعني التسميه على الاكل كله، هذا اثناء الاكل، لكن اثناء الذبح.
نعم امر الثالث صلوا على رسول الله.
قلنا ان الامور التي ينبغي فعلها في الصلاه التدبر فيما تقول وتقرا، فاما ان تبدا بالتوجه واما ان تبدا بتعظيم الله عز وجل فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك، الجد هو العظمة، وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن شئت افتتحت بتطهير القلب والابتعاد عن الذنوب والخطايا فتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا بالنسبة للذنب الذي لم تفعله، يعني يا رب باعد بيني وبين الزنا والفسق والفجور والسرقة وغض وإطلاق البصر وترك الصلاة، كل الذنوب باعد بيني وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب. فمن التوفيق انك تروح تسرق فلا تستطيع، تعشق من ربنا بيحبك، ومن الخذلان انك تروح تتقي تلاقي الامور ميسره لك والعياذ بالله، هذا خذلان. هذا بالنسبه للذنب الذي لم تفعله، اما الذنب الذي فعلته ماذا تقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقصني من خطاياي التي تكفها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، لان النقطه السوداء في الثوب الابيض تظهر. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والثلج والبرد، وفي روايه بالثلج والماء البارد. الثلج والماء البارد نعلم ان الماء الساخن يطلع الجدع اكثر من الماء البارد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وادوات اخرى والماء البارد؟ هذا الاحسان طرا على ذهن رجل في القرن السابع الهجري، طرا على ذهن احد علماء المسلمين وهو ابن القيم عليه رحمه الله. ابن القيم عليه رحمه الله يحكى ايام ما كان في القلعه، كان مسجون في القلعه مشايخ الاسلام تيميه. انتم تعلمون ان بلدنا دائما تكرم العلماء، فما من عالم الا وياخذ مجامله او تكريما. وشيخ الاسلام تيميه ادخلوه السجن. قالوا ليه؟ كان ايامها شيخ الاسلام رحمه الله كان رجلا
يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. وكان الجماعة اللي حول السلطة من العلماء صوفية، واحد شيخ طريقة، واحد خليفة، واحد منسب للرسول نسب ذروة بركان، وهكذا. فهؤلاء احتوشوا السلطان وخلوا دخل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى السجن. لكن للأسف الناس خارج السجن أبوا ألا يكفيهم أحد إلا شيخ الإسلام، فقالوا خلاص، فتحوا الباب وأصبحت الرقعة تأتي إلى شيخ الإسلام في السجن بالفتاوى وهو يكتب الجواب وتخرج الرقعة إليه، ولا يثقون إلا في فتواه وعلمه وتقواه وورعه. فلما تشاقر الشعبية قالوا إيه في جماعة في اسكندرية كانت مشهورة أنذاك اسمها الإسماعيلية، جماعة من الجماعات الصوفية وفرقة من الفرق العتية، وكانت هذه الفرقة تبغض شيخ الإسلام جدا لأنها كانت باطنية خبيثة، وكانت تتمنى لو تتمكن منه فتقتل. فالسلطان يخاف أن يبوء بدمه، فقلنا إحنا ننقله إلى سجن الإسكندرية، ودي سجن الإسكندرية قريب من السجن، فنقلوه إلى سجن الإسكندرية. ثم قالوا له يعني من أجل حقوق الإنسان ومن أجل أن إحنا نخفف عنك سنترك الباب مفتوح لمن أراد أن يزورك أو أن يستفسرك. وينكرونه فينكر الله والله خير. وهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن يدخل عليه أحد من أولئك الخوف فيغتاله يقتله، وبعدين يتكلموا شوية في الجرائد أو كذا، مسكين هذا الرجل قتلوه المجرمون الإرهابيون، فعل وفعل وفعل وانتهى. كما يحدث في كل الدول لما واحد سياسي يريد أن يتخلص من سياسي آخر منافس له، يخلي واحد يقول لا ونحقق في القضية ونحقق في المهلبية وتموت القضية وتمشي منها. فتحوا الباب لمصر على مصراعيه، فأول ما جاءه شيخ الطريقة الإسماعيلية كان يضرب الشيخ السنتي، فجاء ليناظره في السوق فقال له إنك لا تعترف بالكرامة والولاية. قال كيف وقد ثبتت الكرامة والولاية لكثير من الصحابة؟ فقال يا أحمد، اسمه أحمد بن عبد الحميد الثاني، يا أحمد إذا كنت تعترف بالكرامة والولاية فأنا ولي ولي كرامات، فينبغي أن تتبع طريقتي. قال له شيخ الإسلام ما هي كراماتي؟ قال من أعظم كراماتي أن المريد من مريدي يناديني وإن كان في أقصى أقطار الأرض فإذا بي أرى لوحا من زجاج في الهواء يكتب فيه فلان يناديك فأقول لبيك فصوتي يصل إليه. فقال له شيخ الإسلام هذه دلالة على أن طريقتك باطلة. كيف؟ قال لأن هذا من الشيطان، والشيطان الذي يساعدك في هذا، وهذه دلالة على أنك صرت أخا من أحوال الشياطين وأنه يساعدك. فقال له كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا أطلب منك طلبا واحدا، إذا رأيت هذا اللوح الزجاجي فاقرأ آية الكرسي وقرئها، فإن ثبت اللوح كما هو فهي من الله، وإن اختفى اللوح واختفى الكلام فهي من الشيطان. قال له أفعل. فذهب الرجل فاستنجد به أحد المريدين فإذا باللوح أمامه، فقرأ آية الكرسي فزاد، فعلم الرجل أنه من الشيطان. فجاء هذا الشيخ شيخ الطريقة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاب على يديه وترك الطريقة، وأتى بالطريقة وأهلها جماعات وجماعات ليتوبوا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. لا نريد أن نستطرد الخلاصة. يقول ابن القيم عليه رحمه الله فلما قرأت هذا الحديث ذهبت إلى شيخ الإسلام، كان هو الجنسان وشيخ الإسلام في زنزان، وفي الراحة بيطلعوا وقعدوا مع بعض الشيخ، فجاءت الراحة وذهب إلى زنزان الشيخ الإسلام في المنزل. فقال يا شيخ ماذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يغسلني بالماء البارد ونحن نعلم أن الماء الساخن أشد تطهيرا للبقع والوساخات من الماء البارد؟ قال يا محمد، اسم محمد شمس الدين بن الطيب، يا محمد انظر إلى فهم العلماء، أنا أعلم أن المعصية تكون لها جمرة في القلب واشتعال في الوجدان فلا تطفأ إلا بالماء البارد. سبحان الله، المعصية تكون لها جمرة في القلب. شوف الولد اللي بيسد ومش طال ينام على اليمين للدار ينام على الشمال يقول لك نار نار يا حبيبي ما حبك نار وفرادك نار وبعدك نار وقربك نار وكل نار في نار ويذهب يوم القيامة إلى النار كل نار في نار والعياذ بالله الواد ينام ما يصف على اليمين على الشمال حط دماغه على المخدة المخدة في دماغه ينزل تحت السرير يطلع من قبل مفيش شيء لا يأتي منه النار هذا النار الذي عافاه الله وإياكم منه بحلاوة الإيمان ولذة اليقين وغض البصر عن محارم الله لا بد أن يطلع بالمائدة فإذا افتتحت الصلاة تبدأ مستعيدا بالله عز وجل من الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ يعني ألتجئ بالله فيه وأستعيذ به من الشيطان والله عز وجل يعيدك على قدر استعاذتك به يعني مثلا أنت الآن وجدت أثر سيأكله فقلت يا فلان الحجر أدركني من هذا الأثر أدركني من هذا الأثر وهو بتشرب فجوعك فلان حضنك ومخبيه لكن أنت أعرف دونك يا فلان يا فلان خذني يا رجل من دم الأثر يقول يا خليه يأكله هذا مثل الرجل الذي يقف أمام الله ويقول أعوذ بالله من الشيطان وهو مش هم أعوذ بالله من الشيطان مثل الرجل الذي يقف يمشي في الشارع فيرى امرأة فالشيطان يقول له انظر والملك يقول له غض بصر يقول ينظر إليه أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان فبقدر لجوئك إلى الله عز وجل واستغاثتك به واستكانتك بين يديه فإن الله عز وجل يعيدك من هذا الشيطان ثم تبدأ في الشيطان وقبل أن تبدأ فيها لا بد أن تعلم أن الفاتحة أخي المسلم أعظم سورة في كتاب الله أعظم سورة أعظم من سورة البقرة من سورة النساء إلى آخر السورة أفضل سورة في كتاب الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أيضا أن الفاتحة السبع المثاني ما تنطق بها فيها بآية إلا ويرد الله عز وجل عليك في عليائه وسريائه آية آية من آية ورد عليك يقول آية رد عليها ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة يعني الفاتحة وهذا يسميه العلماء من باب تسمية الشيء بجنسه مثل تعبت رقبة وانت طبعا مش هتعبت الرقبة تسمي الإبن والرجلين يعني عبد الكريم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا العبد الله شوف ربنا سبحانه وتعالى ربنا يذكرك يقول عبدي حمدني ده لو وحده قال لك ده الرئيس ذكرك امام مجلس الوزراء وقال انا اعرف فلان من المنصوره من مكان كذا اسمه كذا وكذا من عائله كذا ورجل طيب لصرت من الفرح فما بالك ورب العزه جل شانه يذكرك بالملأ الأعلى ويقول حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني يا رب لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك قال الله هذا بيني وبين عبدي فقط يعني أنا أعلم أن هو يعبدني وحدي ولا يعبد معي الدرهم أو الدينار يستعين بوحدي ولا يستعين بالأغيار فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم ثلاث طرق طريق النبيين وهو طريق الإسلام والطريق طريق المغضوب عليه وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه فرضي الله عليه والطريق الثالث طريق النصارى وهم الضالين الذين عبدوا الله على ضلال فمن عرف الحق ولم يتبعه عنادا وهوى عارف ان الربا حرام لكن يحاول ويداول ويخرج من شذوذ الاقوال عشان يبيع الربا فهؤلاء غضب الله عليهم انهم شبه من اليهود والذين عبدوا الله على ضلال مثل الصوفية وغيرهم فيهم شبه من النصارى فأنت تستعيذ بالله عز وجل من كلا الفريقين وتطلب الطريق الأول طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا طريق المغضوب ولا طريق الضالين. فحينها يرد الله عز وجل عليك قائلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. هذا توجيه. يعني الآن يقولون كثير من الأخوات أو بعض الأخوات المستمرات والمنتقدات يأتينا إلى المسجد ذا لسماع العلم، وإنما تقول إحداهما لكفى إني طبخت كذا واشتريت كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور التي تمنع الناس من سماع العلم وكذا. فأقول على الأخوات الكريمات أن يلتزمن الصمت عند سماع العلم وأن يقصرن مجالس العلم، وإلا فلتجلس المرأة في بيتها وتتقي ربها عز وجل، إنها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة وهي قد خرجت لحاجة. وإذا أرادت أن تتكلم عن الطبيخ وغيره من هذه الأمور فليكن له مكان آخر، وإن كان علم الطبخ من العلوم الضرورية لحياة المرأة. وتتقي كل امرأة ربها عز وجل وفي هذا إن الذي في الإشارة يحكم. ولم نضطر إلى مسك العصا، فإننا نقول بأن المرأة المسلمة يكفيها أن تتنبه أن هذا لا يجوز شرعا، وأن تتقي ربها عز وجل وتوصل إلى العلم. أيها الأحباب، لكثرة الأسئلة فسوف أقتصر الموضوع قصارا، فأقول بعد ذلك تقرأ السورة بترتيل ولتعلم أن كل كلمة ينبغي لك أن تقرأها بتفهم. فمثلا سوف أدور على بعض معاني الفاتحة سريعا، فأقول حينما تقول الحمد لله رب العالمين تتذكر وتتصور نعم الله عز وجل عليك، نعم الله عليك منذ كنت في بطن أمك، ونعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الهداية إلى غير ذلك من النعم، ثم تقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، تتذكر رحمة الله عز وجل بك في الدنيا والآخرة، ثم تقول الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، تتصور أنك واقف أمام الله عز وجل في يوم الدين، يوم المحاسبة، يوم القيامة، والصحف تتطاير والكل لا يدري إلى الجنة إلى النار، ثم تقول مالك يوم الدين. وبعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، عاجما ألا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلتكن صادقا في هذا الدعاء حتى يوفقك الله عز وجل بمثل هذا الطريق. ثم تقرأ بعد ذلك السورة بتسهيل وتأمن، ثم ارتع وتصدق. والعجيب أن رب العزة تبارك وتعالى أمرك أن تكرر هذه الكلمة عند الركوع أيضا. ربما يكون الشيطان قد شغلك أثناء قراءة الفاتحة والسورة، فإذا جئت ارتع تذكر نفسك مرة أخرى فتقول الله أكبر وترجع، أي الله أكبر من أي شيء أنشغل به. فإذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني يا رب أنت العظيم وأنا الحقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العزيز وأنا الذليل. ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، يعني يستجيب الله لمن يحمده. فحينها تقول ربنا لك الحمد، أي تحمد الله عز وجل لكي يستجيب لك. ثم تسجد بخشوع. والله يا إخوان لو عرفنا معنى الخشوع ومعنى السجود حقا ما شغلنا الشيطان في الخلق. لو جاء رجل وأعطاه 10 ملايين جنيه وقال لك انت راجل كبير مسلم، خذ 10 ملايين جنيه واسجد لي كذا، ماذا تصنع؟ ترضى؟ لا أظن تفرض ولو أعطاك الدنيا كلها أن تضع جبهتك على الأرض لغير الله سبحانه وتعالى. أنت تأتي طواعية وبلا إكراه فتضع هذه الجبهة على الأرض، أرفع شيء فيك تضع على الأرض لمن؟ لله. والله إنها لمنتهى الذلة ومنتهى الاستكانة. والعبد كلما أذل نفسه لله رفعه الله. قال تعالى واسجد واقترب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجدت فقل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأنت في أحط موطن، في أقل موطن، في أدنى موطن تتذكر الأعلى سبحانه وتعالى فتقول سبحان ربي الأعلى. يعني يا ربي أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العزيز وأنا الذليل، سبحان ربي الأعلى. وإن شئت قلت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قد يشيرك الشيطان أيضا فتقوم من السجود مكبرا الله أكبر، ثم تجلس بين السجدتين قائلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني. ثم إذا انتهيت من الصلاة وأنت جالس وانتهيت من ركوعك وسجودك لا تنسى أن تلقي التحية لله، لكن بأي تحية تقابل ربك، وأي تحية تستطيع أن تلقيها لطريقة بمقام الله عز وجل، لا تستطيع أن تحدد هذه التحية. إذن فاذكر التحايا كلها، فأتي باسم الجنس الذي يعم كل تحية في الدنيا، فقل التحيات لله، كل تحية هي لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، كل صلاة أصليها فهي لله ليس في أحد، والطيبات كل عمل طيب أفعله فهو لله وليس لأحد، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله. ولا تنسى أن تقدم سلاما لمن جعل الله هدايتك على يديه، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن شئت تشهدت بتشهد ابن مسعود أو ابن عباس، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ثم لا تنسى أن تسلم على نفسك فتقول السلام علينا، والسلام هي الرحمة، يعني يا رب أحل علينا رحمتك ورضوانك. ثم لك إخوان لك صالحون في كل بقاع الأرض، يصلون كما تصلي، ويسجدون كما تسجد، ويركعون كما تركع، ويتضرعون كما تتضرع، فلا تنساهم فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن إن كنت عبدا صالحا جاءك سلام في كل لحظة، لأنه ما من لحظة على ظهر الأرض إلا وفيها عبد لله راكع أو ساجد. نعم نحن نصلي الآن العشاء، وننتهي بعض النصف بعدنا دول تصلي العشاء، وبعدنا دول تصلي العشاء، وهكذا. يعني نحن كنا نصلي في فنلندا، كنا نصلي العشاء الساعة 12:00، ونصلي الفجر الساعة 1:30، يبقى بين العشاء والفجر كم ساعة؟ ساعة. ونقول بعد صلاة العشاء، عفوا بعد صلاة الفجر، فنجد ناس لسه ما زالوا يصلون الفجر، وناس ما زالوا يصلون، وهكذا على كل بقاع المعمور. هناك رأيت شيئا ما كنت أتوقع رؤيته، وهي مسألة فقهية بديهية كان يدرسها الفقهاء قديما ودرسناها نحن، لكن نقول مسألة خيالية. يقولون ما الحكم إذا لم يدخل وقت العشاء إلا بعد طلوع الفجر؟ كيف لا يدخل وقت العشاء إلا بعد طلوع الفجر؟ وقت العشاء كيف يدخل يا إخواني؟ متى يدخل وقت العشاء؟ عند غياب الإيه؟ الشفق الأحمر. فقالوا في بعض البلاد لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد بلوغ الفجر. هذا رأيتها بعيني في النمل. صلينا العشاء وجلست في الطور الخامس أو السادس وأنا أنظر، والشفق الأحمر ما زال كما هو. انتظرنا الساعة الواحدة 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 والنصف، بدأ الفجر يبزغ وبدأ الشفق يضيع مع ظهور هذا الاحمرار الذي هو بداية الفجر. هناك عجائب، لعل كلنا إن شاء الله لقاء بعنوان جولة في أوروبا. أقول فحينما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عفوا، فإنه يأتي هذا السلام فينتشر إلى كل عبد صالح في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتحقق بالصلاح لكي يأتيك هذا السلام بين اللحظتين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن شئت قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وإن شئت قلت اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم. هذه حوالي أربع صيغ، لكن خلينا في الصيغة المحفوظة لديكم، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، صليت عليهم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأنت الآن تصلي على النبي مرتين وتبارك عليه مرتين، تصلي عليه حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتصلي عليه حينما تقول على آل إبراهيم، لأن النبي من آل مين؟ من إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، فأنت تصلي عليه مرتين ومرتين وأربع مرات، ثم تسلم على اليمين ناوي السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وتسلم على اليسار ناوي السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. ثالثا الأمور التي ينبغي شعرها بعد الصلاة، أولا الاستغفار، أول ما تصلي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عجب، الإنسان لا يستغفر إلا من معصية، فكيف يستغفر بعد الصلاة؟ قال العلماء لا بد أن يكون الإنسان قد غفل شيئا في الصلاة وهو بين يدي الله، والغفلة والانشغال بين يدي الله هذا ذنب، فعليه أن يستغفر بعد الصلاة مباشرة من غفلته أثناء الصلاة. ثانيا تقول بالدعاء أو السنة المفروكة المهجورة التي لا يصدقها السنيون فضلا عن غيره، ما هي؟ الجهر بالذكر بعد الصلاة. الجهر بالذكر، نحن نعلم الجهر بالذكر بدعة، نعم الجهر بالذكر بالطريقة المعروفة عند الناس بدعة، يقرأ آية الكرسي وبعدين يقول سبحان الله تبارك الحمد لله لا إله إلا الله، هذه بدعة. لكن هناك جهر بالذكر على السنة، ثلاث كلمات ثابتات في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بها بعد الصلاة. ماذا يقول بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثلاث كلمات ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا بس ترفع صوتك بهذه الكلمات الثلاث، بس ما نرفعش مع بعضنا حتى لا نأتي بكيفية متبعة. لا يقول لا إله إلا الله والثاني يقول لا إله الله والثالث يقول كذا، هذا في العبارة الأولى وهذا في العبارة الثالثة وهذا في العبارة الثانية، حتى لا نأتي بطريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو قال بالجهر بالذكر بعد الصلاة. ابن عباس كان صغير، أول ما يسلمه يقول لا إله إلا الله وده يقول لا إله إلا الله. ابن عباس صغير فأخذ صدق يعرف النبي عليه الصلاة والسلام سلم من صلاته. ثالثا إذا خرجت من صلاتك فادعو الله عز وجل أن يتقبلها منك فإنك لا تدري أقبلت أم لا. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول والله لو أعلم أن الله استجاب مني أو تقبل مني سجدة واحدة ما اهتممت قط. قيل لما؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. خمس إذا خرجت من الصلاة فبدت لك معصية فقاتل نفسك قائلا أيها العبد إنك كنت واقفا أمام الله متضرعا ذليلا خاشعا تعاهده ألا تعصاه، ثم جئت لتقترف ذنبا اتق الله. وهكذا فلتراقب الله عز وجل بين الصلاتين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخي المهم أنا أعلم تماما أنك لن تبدأ من صلاة العشاء اليوم بأن تكون مع الله من أول التكبير إلى التسليم، لا، ولكن لو أنك اليوم إن شاء الله في صلاة العشاء استطعت أن تكون مع الله في 10% تسلم، وغدا في صلاة الفجر في 15% تمام، والظهر وهكذا في ارتقاء وعلو ومجاهدة، وقد يقول منك كنت تجاهده ولكنك فقصر، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول سائل أرجو أن تدعو لابنتي المريضة لعل الله أن يستجيب. اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. أسئلة كثيرة فاسمحوا لي آخذ بعضها وأترك بعضها. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني. يقول زكاة الكتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان أنه يجوز لعن الظالمين والكفرة والنصارى ولا يجوز لعن واحد منهم بعينه أو من الكفار بعينه، فما الفرق بين هذا اللعن وذاك؟ اللعن الأول اللعن العام، نقول لعنة الله على النصارى، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على آكل الربا، لعنة الله على الجناه، لكن ما يجيش واحد ثاني ويقول لعنة الله على فلان. لماذا؟ لأن اللعن شرط من رحمة الله، وما يدرك لعله يتوب فيسلم أو يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يموت فيدخل في رحمة الله. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة في جماعة في غير رمضان؟ نعم، ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى عنده في بيت ميمونة. يقول إن قلبي ضعيف وفيه على ما يغلب عليه من هنا، سواء كان الطاعة أو المعاصي، فكيف أصلح قلبي فأجعله سليما تقيا مداوما على الطاعة والزكاة؟ الله والله يا أخي أنا عندي علاج جميل جدا للقلوب، بس مش عارف أنت هتصرف دقائق عليه ولا لا. تتوافق أنت تريد أن يصلح الله قلبك أن تخشع في صلاتك؟ طيب قبل ما تجي للصلاة أخرج شيئا من النار فتصدق به بالنار، بس جربها كأنها مصر، لأن الله عز وجل حينما أمر بالتوبة علق قبولها على قبول الصدقة، فقال هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويقبل إليه الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. لماذا هو الذي يقبل التوبة عن عباده وأن الله هو التواب الرحيم؟ حصف الصح حاجة كده اسمها إيه؟ فلوس. حصف الصح فلوس، اللي بالك، لأن أنا ممكن أصلي تمام وأقيم الليل وأقرأ قرآن بس أجي أطلع من جيبي ذنب يوم ذنب. ففعلا حينما تخرج صدقة وتتصدق بها ما تقولش انا معيش فلوس، لا انت معاك جنيه الله بريء، ربنا غني عن اللي بتحته وغني عن المليون جنيه بتاعت الغني، نعم لكن هو عاوز تعرف تعمل ايه بس، هو اختبار نفسك فقط. يعني ما فيش فرض الواحد مثلا ضرع ب 100 جنيه على واحد ضرع ب 100، لا قد يقول لك ضرع ب 100 افضل من اللي ضرع ب 100 جنيه، مسألة الزيادة والنقصان لا، المسألة هي مسألة اختبار القلوب وابتلائها. يقول يحدث التفاؤل بصيغة دائمة في الصلاة كما الحال، المتفائل الصلاة مفروض والسكون مسيطر عليها بلا شك، ما فيهاش كلام ولا نزاع، التفاؤل في الصلاة انت مع الشيطان والشيطان معاك، فبتعمل ايه؟ يقول اعوذ بالله من الشيطان، يعني لو جاش الشيطان في قلب الفتحة تطلع الفتحة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاك التشهد تطلع التشهد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاك الركوع كذلك، لكن بعض الاخوة قال انا بقطع التشهد اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجي لي الشيطان برضه، واقطع الفتحة واقول يجي لي الشيطان برضه، اقول له لا يبقى المكنة خربانة، مش ممكن ابدا. الانسان لو عنده سيارة وبيعرضها يعرض هذه السيارة على الذي صنعها 5 مرات في اليوم ويقول فيها المهندس صيانة كل يوم 5 مرات تتوقع من السيارة دي تخرب؟ لا يمكن، ليس ان تتعطل، لكن لو جه وحطها وجهه قدام الوشه وفتحها ومشى، وجهه قدام الوشه وفتحها ومشى، يبقى ممكن تخرب ولا ممكن؟ ممكن تخرب. كذلك انت يا اخي كريم الشيطان بياتيك، ليه بياتيك؟ الشيطان هذا زي الذباب، والذباب يصنع الا على الكمامة، فانت قلبك فيه جبالات من المعاصي والذنوب، فالذباب يتولى معك تيجي تمسك منشأ وتمسك الذباب. الذباب هيعمل ايه؟ هيجي برضه تمسك هيجي، لكن لو انت شفت الزبالات دي ونضفت المكان الذباب هيجي ولا لا؟ خلاص انت يبقى انت طهر قلبك من الذنوب التي هي قوت الشيء. ولذلك يقولون لو ان رجلا امامه حله، هذا السؤال سالني ايام زمان ايام كنت في الكليه، اعطوني تربيه عملي في مدارس البنات، عفوا في دبلوم التجاره قسم بنين وقسم، المهم قدر الله عز وجل ودخلت مره في البنات، فكنت بتقول لي يا استاذ انت بتكلمنا عن الحجاب، كلم الشباب عن فرض البصر، ان احنا بنمشي في الشارع والشباب يعاكسون، فقلت يا بنيك لو ان امامك حله فيها لحم وحولها مجموعه من الكلاب او القطط تريد ان تنهش من هذه اللحم ومعك غطا، تغطي الحله وتغطي الكلاب ولا تجيب الحله مفتوحه وتغطي القطط والكلاب؟ قلت لا غطي الحل. قلت لها خلاص هذه البنت لو تحجبت ولم يظهر منها شيء خلاص. ولقد يقول اخ عنده منزل وفيه ورقه ولا استطيع ان اعطي الورقه حقهم، لا مستني من سيدي غير فتى اولادي ولقد كتبت لهم حقوق مشروطية، فانا خائف من هذا، هل يجوز ان اواصل في البيت على المشاع الى اخره؟ الجواب لا. ما هي العوامل التي تساعد او تعين على قيام الليل؟ في رساله صغيره اسمها الامور الميسره على قيام الليل، رجع جعلنا الله ايها الشيخ جعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فاتبعون احسن، امين يا رب العالمين. صليت انا واخ في جماعه وعندما سلم الامام واردنا استكمال الصلاه اراد الاخ ان اكون له ماموم وصليت وراه ماموم، فما حكم هذه الصلاه؟ هذه من المسائل التي تختار الفتوى قبل الفعل وبعده. قبل الفعل تهاجم، لا يجوز ان احنا فهمتم السؤال لم تفهموه. اقول امام صلى وسلم وقام مجموعه من الناس يكملوا ركعتين من فضل الله، فتقدم واحد منهم لامه، واضح؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا لم يثبت عن السلف، لكن لو فعله في قلبي انا فعلت ذلك اعد الصلاه ولا لا اعد؟ اقول له لا تعد الصلاه، فان ما فعلته صحيح على القيام، مساله عوده صحيح بس هذا لا يجوز لا تفعله، لكن ان فعله من المسائل التي تختلف فيها الفتوى قبل وبعد الصلاه. هل يجوز صلاه المسجد في قبر؟ لا يجوز، قولا واحدا. اني احبك في الله، احبك الله الذي احببت مثله. يقول دعاء الاخ متوسل لقد دعوت له. ما الحكم في الاخذ من اللحيه وما حكم حلقها؟ حلقها حرام لا يجوز. حلقها حرام لا يجوز، والأخذ منها في خلاف، والذي تميل إليه النص أنه لا يجوز. الأخذ ما فوق القبضة في خلاف، في خلاف العلماء. أما الأخذ ما دون القبضة بدون خلاف لا يجوز. لو كان الوضوء يمحي الذنوب لكان الناس يفعلون الحرام ثم يتوضؤون بعد فعل الحرام. هذا لم يفهم من المحاضرة. يقول أرجو من فضيلتكم أن تفيدنا في الآية. إذا كان هذا الدعاء بقراءة سورة ياسين على النمط الصحيح، على هذا النمط الصحيح، ورد السنة أن هو اجتهاد من بعض الأخوة. يقول تقرأ 4 مرات بعد صلاة الصبح، حاضر، وقبل طلوع الفجر عند قراءة سورة ياسين تكرر كلمة هذه الكلمة 7 مرات، ذلك تقدير العزيز العليم 14 مرة، سلام قولا من رب رحيم 7 مرات، ومش عارف الكلمة الثانية 12 مرة. هذا الفعل مبتدع لم يثبت في السنة، وفعله بدعة. أنا طالب في المرحلة الثانوية وفقك الله، فقد عرفت أن ابنة العم والعمة وبنت الخال والخالة يحرم عليهم جلستهم وخاطبتهم، ويحرم عليهم كذلك أن يتكسفن عليه، ولكن في عائلتنا يعرفون هذا الكلام ولكن لا يعملون به، وإن فعلته أنا وغيري يقولون أنت متزمع ومش مضبوط وهو غلط وأخاف أن هجرتم. يعني واحد يقول إن هو عارف أن مصافحة بنت عمه وابنة خاله لا يجوز، لكنه إن فعل ذلك قالوا له أنت متزمت ومتعصب. وهل معنى ذلك أن ينظرهن؟ الصواب أنك تتحمل أن يقال عليك متعصب ومتزمت لأنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون، ورغم ذلك ثبت على الحق الذي هو عليه. حكم اتباع المأموم باتباع الإمام في الزيادة أو النقص. يعني الإمام قام للركعة الخامسة، إذا قام الإمام للركعة الخامسة وأنت متيقن لا تقم، لا تستيقن، لا تقم معه الركعة، لا تقم هذا قول ستقوم، تظل جالس حتى يأتي بالركعة الثامنة، ثم أنت مخير بين أمرين، إما أن تسلم وتنصرف أو أن تظل جالسا حتى يجلس الإمام فيسلم وتسلم معه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما من قاسها على القيام باتخاذ الأوصاف حديث المغيرة في سنن داود فهو قياس غير صحيح، إن هذا قيام إلى زائدة، الثاني قيام إلى واجب. وإذا قام معه جاهلا ليس باطل. طيب ماشي، أنت تنصدق، فإذا سير سهوا تسجد معه. يعني لو فرضنا أنني جئت في الركعة الثانية والإمام سهى في الركعة الأولى، فصليت خلف الإمام ثلاث ركعات لم يكفي الإمام فيهن، ثم أتم الإمام صلاته فسجد للسهو، ماذا أصنع؟ أسجد مع الإمام. هذا إن سجد قبل السلام، إذا كان في الصلاة أسجد قبل السلام، فأسجد مع الإمام. أما إن كانت الصلاة زيادة فسوف يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، الله أكبر، فماذا أصنع أنا؟ أتم صلاته ولا أتابعه؟ إذا كنت لم أستتم قائما تابعته، وإذا استتمت قائما لا أتابعه وأسجد بعد السلام بعد صلاة بالسلام. نعم. أقول يا أخي الكريم، لو أنك جئت في الركعة الثانية من صلاة العشاء والإمام قد سهى في الركعة الأولى، وأنت صليت مع الإمام كم ركعة؟ أربع ركعات، ثلاث ركعات، هو سهى في الركعة الأولى، يبقى أنت صحيت صلاتك ولا لا؟ لم تسهى. جميل. حينما انتهى الإمام من التشهد الأخير سجد للسهو قبل السلام، تتابع ولا لا تتابع؟ تتابع فتسجد قبل. جميل. طيب، لو فرضنا أن الإمام كان قد سهى بزيادة بجهاز الإنس بعد السلام، تمام، فالإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقول الله أكبر ولك، أنت تتابعه أيضا في شديد السهو أم لا؟ ننظر، إذا كنت أنت لم تستتم قائما، لسه ما قمت تجيب الركعة اللي عليك، تتابعه في السجود، وإذا استتممت قائما تظل في صلاتك ولا تتابعه. واضح. هذه مسألة سهلة. هذه مسألة من المعضلات. أن رجل جاء متأخر فصلى مع الإمام ثلاث ركعات، والإمام صلى أربع ركعات، وقام إلى الركعة الخامسة، قام إلى الركعة الخامسة، وأنا عليها ركعة، أقوم مع الإمام ولا لا؟ أما استبرح بالإمام فلم يستمع له، وذا تعلمت أن الإمام قام لهذه الركعة الزائدة، أتابعه ولا لا أتابعه؟ قولان لأهل العلم أحلاهما مر. قول الأول يقولون لابد أن تقوم وتتابع الإمام، لأنك إن جلست وفارقت الإمام فأنت الآن قد فارقت الإمام في وسط الصلاة فصلاتك باطلة. واضح؟ قول الأول لازم تتابع الإمام. القول الثاني لابد أن تجلس ولا تتابع الإمام، لأنك إن تابعت الإمام فقد قمت إلى الإمام أن تقتدي برجل يصلي صلاة باطلة، صلاة زائدة، فإن كنت متعمدا بطل الصلاة. يبقى جماعة بقول إن دعت بطل في الصلاة، وثاني يقول إن قمت بطل الصلاة. الراجح، أنا لا أقول الراجح لكنني أقول ما تميل إليه الناس، قد يكون هو الراجح، ما تميل إليه الناس أن هذا الرجل يقوم خلف الإمام ويتابعه. لماذا؟ لأنه قد إنه لم يقتدي برجل صلاته باطلة، إنما هي باطلة في ظن المأمومين ولكنها صحيحة في ظنه هو، فقد اقتدى بإمام صلاته صحيحة في ظنه فالاقتداء به صحيح. هذا الذي تميل إليه. طيب ما عليك الشبهة؟ يقول هذا يا شيخ إذا نسى العبد ذكر اسم الله بعد أن أكل ماذا يفعل؟ يقول بسم الله أول وآخره ويأكل، وإن كان حديث صحيح يقول بسم الله أول وآخره ويأكل. فضل الشيخ والله إني أحبك في الله حبا كثيرا، أحبك الله الذي أحببتني فيه، معذرة إذا كان السؤال خارجا عن الموضوع. أقول لهذا السائل بارك الله فيك إننا في أمة إسلامية تحتاج إلى شباب يتربون على الصناعة والعباد، ولا يمكن لنا أن نغلب اليهود ولا أن نفتح المسجد الأقصى ونحن لا نصلي الفجر في جماعة، فمن لبى حي على الصلاة حي على الفلاح لبى حي على الجهاد. أتظنون أن الشاب الذي يتأخر عن الصلاة في جماعة التي هي صلاة الفجر إذا قيل له حي على الجهاد هل سيلبي؟ لا يمكن أن يلبي. فنحن الآن في مرحلة التربية والإعداد. بارك الله. هذا سؤال طويل ملخصه أنه تزوج امرأة منتقد أو أقنعها بالحجاب والنقاب فانتقدت والتزمت لكنها قال عليها وجد عندها مس أو كذا، وبدأت المرأة تتضجر من النقاب وتقول إنما عندي القلب ينبغي أن أشفع النقاب شيء من هذا القبيل، وبدأت تتهاون في إظهار الكفين وماذا يفعل معها. أقول يا أخي الكريم لا تطلق، هو يقول ما رأيك أطلقها وتزوج غيرها وكذا، أقول لا تطلق، ولكن عليك بالنصيحة واللين، فإن لم تستجب منك فعليك بالأخوات الصالحات، يحاول يقولون دائما معه، واعلم أن الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد من صحابة الصالحين والأصفياء وينقص من صحابة الصالحين.